الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درست من 10 بعد 100 من جامع الترمذي وهو العاشر من كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في إنذار المعسر والرفق به، يعني تأخير وإمهال المعسر الفقير في أداء الدين الذي تعين عليه. وهذا من أفضل الأعمال، إذ أنه في القرآن والسنة وقام على رعيته الإجماع، وهو من محاسن القيم وحسن المعاملة. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. خرجه مسلم مطولا والدارمي وأحمد. هذا حديث فيه فضل إنذار المعسر، وفيه فضل الوضع على من عليه دين، وفيه أن الله يظل تحت ظل عرشه من شاء من عباده. وهذا دليل على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، المراد به ظل العرش، ولا يلزم أن تكون الشمس فوق العرش، فهو ظل يخلقه الله عز وجل، وإلا فإن الشمس تدنو من الخلائق مقدار ميل. قال في الباب عن أبي اليسر أخرجه الإمام مسلم وأبي قتادة أخرجه مسلم مرفوعا: من أنذر معسرا أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة. وحذيفة أخرجه البخاري وابن مسعود، وابن مسعود أيضا في الصحيح لأنه وافق حذيفة، وسيأتي من حديث ابن مسعود أيضا. وعبادة وجابر، عبادة ابن الصامت أخرجه الحاكم. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال في السند المتصل: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء، أي غير الإسلام، لابد أن يكون عنده الإسلام، وإلا ما سيقع عليه التجاوز، إلا أنه كان رجلا موسرا غنيا ذا مال، وكان يخالط الناس بالمبايعة ونحوها، وكان يأمر غلمانه عبيده أن يتجاوزوا عن المعسر الذي لا مال له. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، الجزاء من جنس العمل، تجاوزوا عنه. خرجه مسلم وهو عند أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو اليسر كعب بن عمرو قال رحمه الله: باب ما جاء في بطن الغني أنه ظلم. مفهوم أن مطل غير الغني ليس بظلم، الفقير إذا مطل ليس بظالم، لكن الغني إذا مطل فإنه ظالم. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. رجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. مطل الغني أي تأخيره في أداء الدين من وقت الأجل ظلم لمن أخر عنه، وهو حرام، لا يجوز تأخير الدين وعندك القضاء فيه. مفهومه أن مطل غير الغني ليس بظلم لأنه معذور. ويتبع أتبع أحدكم على مليء فيه دليل على الحوالة، يعني إذا حالك المستدين على مليء، مليء إما مليء المال أو مليء الجاه يستطيع أن يؤدي ما عليك، فليتبع، ولا يشترط رضا المحيل عليه. يعني لو قال صاحب الدين: أنا ما سأقبل، ليس إليه هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، فليتبع، يذهب يأخذ حقه من عند ذلك المليء، لكن أن يكون المليء ممن عنده حق للمستدين، أو ممن يكون يبذل عن المستدين. أما إذا كان ما هناك شيء فكيف يحيله على غير من يتعين عليه الدفع؟ قال في الباب عن ابن عمر والشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ومعناه إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. فقال بعض أهل العلم إذا أحيل الرجل على مليء فاحتاله فقد برئ المحيل وليس له أن يرجع على المحيل، هذه أيضا مسألة لا يرجع. مثلا عندي دين لفلان ثم قلت له أحلتك على فلان، يذهب عند فلان مثلا ما يعطيه يرجع إليه، خلاص ما عاد يرجع إليه إلا إذا كان ذلك غير مليء وقع عليه غش وحيل على غير مليء، أما إذا كان مليء لا يرجع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم إذا توامال هذا بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول، واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على مال مسلم توان. قال إسحاق معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توان هذا إذا أحيل الرجل على آخر وهو يرى أنه مليء، فإذا هو معدم فليس على مال مسلم توان، أي هلاك وضياع لا يضيع مال المسلم. فهذا الحديث فيه رحمة من الله عز وجل للمدين وللمستدين وللمليء الذي أحيل عليه، أما المدين يتخلص من الدين الذي في ذمته، وأما المستدين يذهب ويأخذ المال الذي له، وأما من أحيل عليه قد يكون له دين في الذمة للأول فيقضيه ويتخلص من ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فأتبعه ولا تتبع بيعتين في بيعة. خرجه ابن ماجه وأحمد. هذا الحديث مما استدل به بعضهم على تحريم بيع التقسيط وليس كذلك، وقد اختلف العلماء في مسألة بيعتين في بيعة على ما يأتي بيانه إن شاء الله في موطن آخر. مثلا يبيعك هذا الثوب على أن تبيعني هذا الثوب، أو يبيعك هذه الأرض على أن تبيعني هذه السيارة، يعني عبارة عن بيعتين في بيعة، وإنما ليشتري ما أراد ويبيع ما أراد. قال رحمه الله باب ما جاء في الملامسة والمنابذة. الملامسة من اللمس، والمنابذة من النبذ الرمي، كانوا يتبايعون بالملامسة وبالمنابذة، ما وقعت عليه يدي فهو لي، أو مثلا أين وصل هذا المنبوذ على ثوب أو في حد أرض فهو لي وفيه غرر، ربما تقع يده على ثوب طيب ويكون السعر ليس بذاك، وربما تقع يده على ثوب ليس بذاك، وهكذا النبذ ربما تكون نبذته قوية فيأخذ أكثر مما يستحق. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو كريب ومحمود الغيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة. رجاه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك. والدارمي قال في الباب عن أبي سعيد وابن عمر. حديث أبي سعيد أخرجه البخاري ومسلم، حديث ابن عمر أخرجه النسائي، ولفظه لفظ حديث أبي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. قال رحمه الله: قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث أن يقول: إذا نبت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك. والملامسة أن يقول: إذا لمست الشيء فقد وجب البيع، وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك. وإنما كان هذا بيع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك. باب ما جاء في السلف الطعام والتمر. السلم، هذا هو المعهود في السلف. الآن قد يطلق السلف على القرض، يعني أن تأخذ مالا من آخر دين، لكن السلف في الأحاديث المراد به السلم وزنا ومعنى. والسلم هو أن تعطي ذهبا أو فضة في سلعة معلومة إلى مد معلوم، فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه انتهى. يشترطون فيه 4 شروط. الأول: أن يدفع المال أجمع في المجلس. الثاني: أن تكون السلعة معلومة بصفاتها بهيئاتها بكل ما يتعلق بها. الثالث: أن يكون إلى أجل معلوم، شهر، يوم، سنة. الرابع: أن يكون مقدور التسليم. مقدور التسليم، لأن البيع عندنا بيع حال بحال. تدخل إلى الدكان أريد هذه السلعة وهذا ثمنها، أو بيع حال بدين. تدخل إلى الدكان أريد هذه السلعة وسجلها علي، أو بيع آجل بحال. تذهب إلى التاجر وتسلمه المال أجمع وتبقى السلعة في ذمته، هذا هو السلم. أو بيع الدين بالدين، هذا المحرم، هذا محرم. والثلاث الأنواع الأولى جائزة. قد يقول قائل: ما فائدة بيع السلم؟ يعني الرجل عنده مال يذهب يضع ماله عند الناس ويقول له: هذا قيمة سيارة على أن تأتي لي بها بعد سنة. الفائدة للتاجر أنه يأخذ هذا المال ويستفيد في هذه السنة، ربما يبيع به ويشتري ويربح. والفائدة لصاحب المال أيحفظ ماله، ربما لو بقي المال عنده يذهب ويتبدد، وبعد ذلك يريد قيمة سيارة ما يحصل. وقد يكون ليس بحاجة إلى السيارة في هذا الوقت، بحاجة إليها في الوقت الآخر. فما شرع الله عز وجل مثل هذه المبايعة إلا للرحمة فيها. لكن هل يلزم أن يكون عند صاحب السلعة السلعة التي تريد أن تشتريها؟ لا يلزم، لا يلزم. الذي يلزم أنه يستطيع أن يؤديها في الوقت. أما أن تقول له: هل السيارة حقك في المعرض؟ ما يلزم أن تكون السيارة في المعرض، أن تكون السيارة ما قد استوردها من اليابان أو من الصين أو من أوروبا، من أماكن بيع السيارات، لأنهم كانوا يسلفون وما كانوا يسألون هل هي عندكم أو ليست عندكم، كما سيأتي. مفهوم يا أخو السلم؟ والسلم هو المراد من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. هذه الآية نزلت في السلم، نزلت في السلف. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذه 3 شروط دل عليها الحديث، يعني حتى لا يقول بعضكم ما استطعت أحفظ. في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أي في شيء معلوم إلى أجل معلوم، ويكون المال مدفوع في نفس المجلس، ويكون مقدور على تسليم السلعة في الوقت الذي اتفقوا عليه. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال في الباب عن أبي أوفى عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة حديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه البخاري ومسلم. حديث عبد الرحمن بن أبزة أخرجه أبو داود وأحمد. قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزبيب إلى أجل مسمى. إلا كان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك، أخرجه البخاري. هذا الشاهد يا أخوة الذي ذكرته لكم، أنه لا يلزم أن تكون السلعة موجودة عند التاجر. قال كنتم يعني كان عندهم هذا الشيء الذي تسلفون فيه؟ قال ما كنا نسألهم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، مجاز السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته. لماذا اشترط معرفة الحد والصفة؟ حتى لا يقع بعد ذلك التنازع. أتأتي وتعطيه مثلا مبلغ وتقول له أنا أريد سيارة؟ السيارات كثيرة، كثيرة الأنواع، كثيرة الموديلات، كثيرة الصفات، لابد أن تأخذ سيارة معلومة. يعني مثلا تقول هاي لوكس 2023 لون أبيض دبل أو سنجل أو غير ذلك، يعني تأتي بجميع الصفات. واختلفوا في السلام في الحيوان، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلام في الحيوان جائزا، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلام في الحيوان، وهو قول سفيان وأهل الكوفة. الصحيح الجواز إذا علم يعني شأنها. الذين جوزوه احتجوا بما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ من قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير من بعيرين إلى إبل الصدقة. الحديث فيه أي كلام لكنه في الباب. أبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم. باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه. أرض مشتركة بين ورثة أو بين متشاركين، ثم أراد أحدهم أن يبيع نصيبه، فكيف يتم هذا البيع؟ يعني إذا كان مقدار ما له معلوم بحيث ما يقع الغرر، أو قد ميز بحيث ما يقع الضرر، هنا يجوز. لكن إذا كان غير معلوم لابد قبل بيع المشاركة أن يكون قد انتفت الشفعة، يعرض على شريكه أولا، فإن قبل شريكه السلعة فذاك، وإن لم يقبل باعها. ولكن هل يلزم الشفعة في كل بيع في أرض مشتركة؟ يلزم إذا لم تعرف الحدود ولم تتميز، أو كان هناك ضرر على الجار. أما إذا قد علمت الحدود وتميزت، إنما يستحب من باب ألا يدخل عليه غيره، لما سيأتي من حديث جابر. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن سليمان ليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه لعله بحاجة إليه، والجار أحق بصقبه. بعضهم استدل بهذا الحديث على إطلاقه، أن الجار أحق بصقبه مطلقا، بحيث لا يجوز أن تبيع من غير جارك إلا إذا استغنى جارك. هذا الحديث ذهب إليه بعض الصحابة رضي الله عليهم، ودليله في البخاري. بل قال البائع والله لقد أعطيت فيها أكثر مما أعطيت، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه ما بعت منك. والثانية أن الشفعة إنما تكون في المال الذي لم يقسم، يعني كما يقول عندنا في بعض البلاد اليمنية مشاع، مال مشاع لم يقسم، ما زال متداخل. ربما تبيع نصيبك يأتي في وسط المال أو في جانب المال،
فيتضرر. فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. يعني إذا قد ميزت هذه أرضي بأمتارها بحدودها وهذه أرض جاري بأمتارها وحدودها. لكن لو تعطى للجار أحسن، الجار أحق بالسقى به على المعنى الذي ذكرته لكم. قال النووي: هذا محمول عندنا على الندب إلى إعلامه وكراهية بيع قبل إعلامه وكراهية تنزيه وليس بحرام، ويتأولون الحديث على هذا ويصدق على المكروه أنه ليس بحلال ويكون الحلال بمعنى المباح وهو مستفي الطرفين، والمكروه ليس بمباح مستوي الطرفين بل هو راجح الترك. اختلف العلماء فيما لو أعلم الشريك بالبيع فأذن فيه فباع ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم عثمان البتي وابن أبي ليلى وغيرهم له أن يأخذ بالشفعة. قال الحاكم وقال الحكيم والثوري أبو عبيدة وطائفة من الحديث ليس له الأخذ، عن أحمد روايتان كالمذهبين، انتهى كلام النووي. وهذا الذي يعملون به في اليمن القضاء، إذا كنت قد علمت بالبيع ولم تقع منك شفعة ما يشفعونك، وإذا كان البيع في السر يعني يقضون بالشفعة. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث إسناده ليس بمتصل. سمعت محمد يقول سليمان ليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله، قال ولا يسمع منه قتادة ولا أبو بشر. قال محمد: ولا نعرف لأحد منهم سمع من سليمان ليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار، فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله. قال: وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان ليشكري، وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله. قال: حدثنا أبو بكر العطار عبد القدوس قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها أو قال فرواها، وذهبوا بها إلى قتادة فرواها وأتوني بها فلم أروها يقول رددتها، مع أنه لو رواها من باب الوجادة، والوجادة مختلف فيها بين أهل العلم. وهذا دليل يا أخوة على أن المسلمين كانوا يقيدون العلم قديما. تجد الآن من يقول لك كيف البخاري بعد كذا وكذا سنة يعني اطلع على هذه الأحاديث، انظر جابر بن عبد الله تكتب أحاديثه، وهكذا وهب بن منبه يكتب أحاديث أبي هريرة، وهكذا كثير من العلماء. بل إن الليث بن سعد لما جاء إلى أبي الزبير قال أرني ما سمعت من جابر وما لم تسمع، فأخرج له الكتاب، أراه بما لم يسمع وأراه بما سمع، فأخذ ما سمع وترك ما لم يسمع. الصحيح أن المسلمين كانوا يقيدون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقيدون كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلا أعرف أحدا أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وهكذا عبد الله بن عمرو يقول: كنت أكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقول، فنهاني أناس من قريش وقالوا: لما تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ قال: فتركت الكتابة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تكتب؟ قال: يا رسول الله قالوا كذا وكذا. قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. وهكذا قد تقدمت الكتابة من ابن جريج ومن الزهري، والزهري من التابعين، قد سمع من بعض الصحابة، قيل بأنه أول من صنف وقيل ابن جريج. فأما الكتابة فموجودة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، موجودة في زمن الصحابة، موجودة في زمن التابعين، لكن بدء التصنيف ككتب وتأخذ يتناقلونها، هذا هو. أما أن يقول قائل مثلا بأن البخاري رحمه الله لم يطلع على هذه الأحاديث، إنما رواها من يعني كذا غير إتقان، الصحيح أنها حديث متقنة، وكثير منها مقيد في بطون الكتب، وما لم يكن مقيد فهو محفوظ في صدور الرجال، تناقله الآخر عن الأول. حديث النبي صلى الله عليه وسلم مضبوط، كما كتبوا القرآن. القرآن كان مكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب في عهد أبي بكر رضي الله عنه ما لم يكتب، وجمع في عهد عمر وفي عهد عثمان، أخرجه للناس بعد أن كتبه مجموعا على هذه الصورة التي نراها، والله المستعان. قال رحمه الله: باب ما جاء في المخابرة والمعاومة. المخابرة نسبة إلى خيبر، والمعاومة يعني كأنه بيع العام من العام، والمشاهرة من الشهر. قال أبو سند متصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقنة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ورخص في العرايا. أتقدم معنا مرارا أن المحاقنة المنهي عنها ما لم تكن بالدينار والدرهم أو لم تكن في شيء معلوم لما فيها من الغرر، والمزابنة ممنوعة وهي بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا منها وهو بيع النخلة والنخلتين وخرصهما تمرا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. والمخابرة نسبة إلى خيبر فلا بأس منها إن كان على شيء معلوم مما يخرج من الأرض، أما إذا كان على شيء مبهم يؤدي إلى الغرر فلا. والمعاومة كذلك بيع ثمر النخل 2 أو 3 سنين، وهذا البيع باطل لأنه بيع ما لم يخلق، فكيف كبيع الولد قبل أن يخلق؟ فهو كبيع الولد قبل أن يخلق. ورخص في العرايا تقدم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التسعير. أبو السند متصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس قال: قال السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، يعني الزم البائعين بثمن كذا. فقال: إن الله هو المسعر، من أسمائه الحسنى القابض، من أسمائه الحسنى الباسط، من أسمائه الحسنى الرزاق، من أسمائه الحسنى. وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال، فيه خطر الظلم، صلى الله السلام والعافية. وقد استدل بالحديث ما ورد في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة، ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم، أفاده الشارح. والإمام مأمر برعاية مصالح المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري، ورخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن. وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. وروي عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير، وأحاديث الباب ترد عليه. وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء ولا حالة الرخص، ولا فرق بين المجلوب وغيره، وإلى ذلك مال الجمهور. وفي وجه الشافعي جواز التسعير في حال الغلاء، وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتا للآدم ولغيره من الحيوانات. الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهة الغش في البيوع. الغش ضد النصح. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، يعني طعام مجموع مخوم، أصابته السماء، قال: فأدخل يده فيه، لعله بدون قصد أو لعله أراد أن ينظر إلى جودته، فنالت أصابعه بللا، بقايا ماء، فقال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ كالمنكر عليه، لا يسأل عن المهية، يسأل عن السبب. قال: أصابته السماء يا رسول الله، أي المطر. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ فمن أحب أن يشتري اشترى، ومن أحب أن يترك ترك. ثم قال: من غش فليس منا. في رواية من غشنا فليس منا وفي رواية فليس مني. وهذا على الوعيد، كان أخرجه مسلم وابن ماجه وأبو داود وأحمد. وكان سفيان بن عيينة يكره تفسير مثل هذا الحديث أو يقول بئس مثل القول، بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على تحريم الغش وهو مجمع عليه. قال في الباب عن ابن عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريدة وأبي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان. حديث ابن عمر أخرجه أحمد، وحديث أبي الحمراء أخرجه ابن ماجه، وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني، وحديث بريدة أخرجه الحارث في مسنده، وحديث أبي بردة بن نيار أخرجه أحمد، حديث حذيفة أخرجه الطبراني، حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري والنسائي. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كريه الغش، وقالوا الغش حرام. بيع السلم إذا وقعت جائحة يتحمل لأنه قد جاء بالسلعة والمال في ذمته. إلى هنا بارك الله فيكم.